بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، جملة قالها الفاروق عمر بن الخطاب، حري بأهل الإسلام أن يكتبوها بماء الذهب، وحري بهم أن ينشئوا أبناءهم وجيلهم على هذا المعنى العظيم، معنى الحرية. أعزائنا المشاهدين، حلقة اليوم من برنامجكم نظرات في الفقه السياسي حول الحرية السياسية من منظور إسلامي. فما هي الحرية المنشودة؟ كيف نحققها في المجال السياسي؟ ما هي الضمانات القانونية والواقعية الكفيلة بتأمين ممارستها؟ وهل الحرية حقا كما قال أحد مفكرين الغربيين سبيل الدمار والخراب؟ أسئلة نطرحها على الأستاذ الفاضل الذي شرفنا في هذه الحلقة، الأستاذ محمد طلابي. مرحبا بكم في برنامجكم هذا. أولا، يقال بأن الحرية السياسية والديمقراطية أو الشورى وجهان لعملة واحدة، وأن الديمقراطية لا تعدو كونها آلية لتدبير العلاقة بين الحرية والسلطة. ما رأيكم في ذلك؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. في الواقع أن تدبير العلاقة ما بين الحرية والسلطة ضرورة تاريخية لكل الأمم، فبالحرية تتفجر الطاقة داخل الفرد، وبالسلطة تتفجر الطاقة في الأمة، وبالعلم والتكنولوجيا تتفجر الطاقة في المادة أو الطبيعة. وبتفجير الطاقة بواسطة الحرية عند الفرد، وبواسطة السلطة عند المجتمع، وبواسطة العلم في المادة، يتم العمران. وتدبير العلاقة ما بين الحرية والسلطة أمر حيوي للعمران، ولذا في عملة صعبة علينا تحقيقها. وفي رأيي بأن الديمقراطية كآلية للتدبير قد نجحت في هذه العملية. وحينما ونقصد بالتدبير حسب رأيي، وهو أن الديمقراطية هي التي تضع لنا الضوابط لتصرف الفرد حتى لا تتحول حريته إلى فوضى. والديمقراطية أيضا تضع الضوابط لتصرف السلطة حتى لا تتحول تصرفات الحاكم إلى استبداد وقهر، وهي فوضى وفتنة عام. ولذا فتدبير العلاقة ما بين الحرية والسلطة معناه وضع لوائح وضوابط للحرية الفردية، ولوائح وضوابط للممارسة السياسية للحاكم، وهي مهمة جدا لتحقيق العمران لأي أمة كان.
نعم، إذن فالحرية لها معنى بطبيعة الحال، وكل فلسفة أعطت لهذه الحرية معنى، فما معناها المنشود في الإسلام؟ ما معنى الحرية في معنى المنشود في الإسلام؟
فهم الحرية في الإسلام لن يتم إلا بمقارنتها بمفهوم الحرية في فلسفة الغرب، أي في فلسفة الحداثة. فالحرية في الغرب معنيان: حرية فردية مدنية، وحرية سياسية. الحرية السياسية عنوان الديمقراطية، وقد جاءت من أجل بالفعل تحرير الشعوب من قهر الاستبداد السياسي، ولهذا فهي نظام تحرر. لكن الحرية الشخصية في الغرب نقيض الحرية السياسية في الغرب. فالحرية الشخصية في الغرب معناها أن تتملص شهوات الجسد من كل قيد ديني أو أخلاقي، تنتابك شهوة الفرج أو البطن أو المال أو الجاه والسلطة، فتحققها بدون قيد. في هذه الحالة، هذه هي الحرية في الغرب. الحرية هي أن تحقق شهواتك بدون قيد ديني أو أخلاقي، وبالتالي فإنها تدفعك دفعا نحو عالم القطيع. وهذا أمر يختلف عن مفهوم الحرية في الإسلام. فالحرية في الإسلام في بعدها المدني الشخصي تدفعك إلى عالم الآدمية، فهي تدعوك إلى ممارسة شهواتك، فهي لا تمنع عليك شهوة البطن أو الفرج أو المال أو الجاه أو غيرها، ولكن بمقدار، حسب قواعد الشرع، حلاله وحرامه. تنتابك شهوة فتمارس إلا بقواعد الشرع، عندها تتحكم في شهوتك. ففي الغرب الشخص يصبح عبدا لشهواته، وفي الإسلام مفهوم الحرية الشخص يصبح سيدا لشهواته. وهذا فرق كبير بين شخص هو عبد لشهواته وبين شخص هو السيد. ففي في الحالة الأولى فأنت تبتعد عن الآدمية، ولهذا في الحرية الشخصية في الغرب تفكك الآدمية في الإنسان، ولكن مفهوم الحرية في الإسلام يبني الآدمية. ولهذا أقول بأن كل آية في القرآن أو كل حديث أو كل في سيرة النبوية تجد بأن كل قضية من قضايا الشرع تقطر آدمية، وهذا مهم جدا حتى نميز ما بين مفهوم الحرية في الإسلام ومفهومها في الغرب. يبقى بأن الحرية السياسية في الغرب تتشابه مع الحرية السياسية في الشرق، وهذا مهم، وهذه مساحة أيضا توافق في مفهوم الحرية ما بين الحرية في الحداثة وما بين الحرية في عقيدة الإسلام.
إذا كانت الحرية الفردية غاية في حد ذاتها، والحرية السياسية هي الحامي والضامن لهذه الحرية الفردية، فهل يمكن أن نستغني أو نستعيض بعض هذه الحرية بالبعض الآخر؟
في رأيي بأن الحرية بمفهوم الإسلام ليست غاية. الحرية الشخصية في الإسلام وسيلة للعبودية لله عز وجل، ولهذا فحينما تحقق العبودية لله عز وجل تمتلك حريتك، حينما تصبح عبدا مطلق لله عز وجل تصبح حرا، لأنك في هذه اللحظة حينما أنت تصبح عبدا للخالق فإنك تتحول لند لأي مخلوق كان، وبذلك تمتلك آدميتك. ولذا فالحرية الفردية في الإسلام وسيلة وليست غاية، وإن كانت في الغرب في الواقع غاية، ولكنها غاية تنتهي إلى أن تصبح أن تدخل نظام رق جديد، ألا وهو أن تصبح عبدا لشهواتك. ولذا في رأيي بأن الحرية في الإسلام هي وسيلة للعبودية، وحينما تتحقق العبودية أي أن تستسلم لله وتنقاد إليه كرها وحبا في كل شيء تمتلك آدميتك وتمتلك حريتك، وهكذا هي وسيلة تنتهي بغاية اللي هي العبودية وتنتهي بغاية أخرى وهي تحقيق الآدمي على الإنسان. وهذا أيضا من الفروق الكبرى في 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 مسألة مفهومي الحرية في فلسفة الحداثة الغربية وفي عقيدة الإسلام.
أستاذ، حينما يكون مجتمع ما يفتقد فيه الفرد لحرياته ويحرم من آدميته وكرامته، فإنه يحصل له نوع من الضمور ونوع من البعد وعدم الشعور بالانتماء للجماعة وعدم الحب لهذه الجماعة والتفاني في خدمة هذه الجماعة. وهذا له نقيض آخر، حيث نرى أن حينما تفتح الحرية على مصراعيها فيصبح كما تقدمتم وتفضلتم به، يصبح الإنسان عبدا لشهوته وأنه يعبد شهوته من دون الله عز وجل، فنصير إلى ما نجده الآن في الغرب. هذه الصفة التي نجدها في الغرب لها ما يقابلها مما قلته في البداية، من أن الإنسان المسلم في المجتمعات المعاصرة يعني يحلف نوعا من الضيق ومن التضييق على حرياته الفردية، إما بسبب أصحاب السلطان أو بسبب أهل الأهواء، فتجد هذا يؤدي إلى نقص في شعوره بآدميته وشعوره بحريته. حتى إن الأستاذ علال الفاسي ذكر حرية التفكير، أن الإنسان لا يستطيع أن يقول ولا يستطيع أن يفكر لأنه مقهور من خارجه ومن محيطه السياسي الذي يعيش فيه. ماذا ترون في هذا؟
نعم، أنا في رأيي في قضية موضوع الحرية والعزوف والشعور بالإهمال والتهميش في المجتمع عند الفرد، هذا واقع. فالآن نلاحظ حالة وهي ضعف الانتماء وضعف الولاء وضعف الاهتمام بالشأن العام للأمة عند شريحة هامة من مجتمعنا المسلم. وطبعا هذا له عوامل، من العوامل السياسية لهذا وهو ضمور الحريات السياسية في بلاد المسلمين. فغياب الحرية السياسية في بلاد المسلمين يدفع الإنسان إلى العزوف عن الحياة العامة، والعزوف عن الحياة السياسية، والعزوف عن الممارسة السياسية. هذا أولا. ثانيا، هناك ميراث من الاستبداد يساعد أيضا على استمرار حالة العزوف والسوء. ففي رأيي بأن
ميراث من الاستبداد في تاريخ الأمة،
وميراث من الثقافة البدعية، وخصوصا كثيرا من الثقافة الصوفية التي دفعت الفرد دفعا إلى الانعزال عن الشأن العام عبر قرون من الزمان. كل هذا أدى إلى نوع من العزوف، وهذا ضار. طبعا العلاج هو العودة إلى من جديد إلى امتلاك هذا الإنسان لآدميته. وفي رأيي بأن امتلاك المسلم لآدميته معناه أن يتم احترام حقوقه، سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كل ما يسمى بمنظومة حقوق الإنسان علينا إعادة الاعتبار لها عند الشخص. عندها فإن الفرد سوف يخرج من حالة العزوف السلبي في المجتمع إلى الفعل الإيجابي، وهذا ممكن، وخصوصا وأننا اليوم نعيش بالفعل صحوتين أساسيتين في العالم، صحوة دينية عالمية وصحوة ديمقراطية عالمية. وفي رأيي بأن الصحوة الديمقراطية معناها هي عنوان الحق في السلطة، عودة ومن جديد لتتداول في الرأي العام الدولي. فعلينا استثمار مثل هذه الصحوة كسنة تاريخية جارية اليوم من أجل إعادة الاعتبار لحقوقنا ولحرياتنا السياسية ولحرياتنا الشخصية، ولكن دائما بمقدار. فالمقدار مهم جدا، فطلب الديمقراطية زائدة تنتهي إلى الفوضى، وطلب الديمقراطية
كيف زائدة؟
بمعنى أن نطلب مزيدا من الديمقراطية، فائض من الديمقراطية لا ينتهي إلى الديمقراطية، ينتهي إلى الفتن، فتنة ما بين الطبقات، فتنة ما بين الأعراق، فتنة ما بين الطوائف، فتنة ما بين الرجل والمرأة. إذن فالديمقراطية الفائضة غير مطلوبة، الديمقراطية بمقدار، فإن زادت تحولت إلى فوضى، وإن نقصت تحولت إلى استبداد. وعلينا أن ننتبه بأن كل شيء حينما نطلب ونطالب به يجب أن يكون بمقدار. حتى
هل هذا المقدار له ضابط من الضوابط؟
ضوابطه في رأيي وهو العودة إلى الأمة من جديد والاحتكام إلى رأيها، فهو الذي سيعطينا المقدار الذي تريده الأمة. فإن غاب هذا الضابط ففي رأيي بأنه لا ضابط للمقدار إلا العودة إلى الأمة والاحتكام إلى رائدتها. ففي هذه الحالة يمكن أن نضبط المقدار الذي تريده الأمة في كل شيء، في حريتها المدنية أو في حريتها السياسية.
هناك من فلاسفة الغرب من قالوا إن الحرية سبيل الدمار، لما رآه من نتائج هذه الحرية؟ وهذا الذي تحدثتم عنه أن الديمقراطية زائدة، ولكن إذا كان مجتمع أو شعب أو أمة محرومة من أبسط حقوقها في الحرية، فألا يؤدي هذا بالفعل إلى الدمار أيضا؟
صحيح. فمزيد ففائض في الحريات دمار، ونقص في الحريات انهيار. ففي الغرب مزيد من الحريات انتهى إلى دمار الغرب، فالأسرة قد انهارت، والآن يعيش الغرب ما يسمى بالشيخوخة. أوروبا الآن تشتعل شيبا بسبب التناقص الديمغرافي فيها، بسبب شعارات نسوانية تدعو إلى حرية المرأة في التصرف في جسدها، وحرية الرجل في التصرف في جسده بما فيه زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وحرية عدم الزواج. كل هذا أدى إلى انهيار الأسرة وإلى انهيار ديمغرافي خطير. فأوروبا ستعيش في نهاية القرن مزيدا من الدمار الديمغرافي الذي قد ينتهي بسقوط عمران أوروبا، وهذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة الإفراط في الحريات المدنية. لكن الحريات المدنية المطلوبة دائما في رأيي بأن الذي يمكن أن يضبطها هي الضبط الشرعي، وهذا مهم جدا للغرب نفسه لينقاذ من هذا الدمار. فنحن لا نريد لحضارة الغرب الدمار، نريد لها العمران، ولكن نريد الإنقاذ. ففي مصلحة الغرب أن ينصت إلى ضوابط الإسلام، لأن قد تساعده في عودة بناء عمران صالح متوازن، وأيضا أنه في صالحنا نحن أيضا الاستفادة من عمران الغرب في نهضة أمتنا من جديد.
نعود لنجيب على الشق الثاني من السؤال، وهو الذي يتعلق بأمة الإسلام، بعد فاصل قصير. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
بس الله يرضى عليكم، هذه اللغة لا تستخدموها وسوف يعينكم الله، لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. امتلك لغة إيجابية، والقرآن يقول لنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. دعوة إلى المراجعة، دعوة إلى التصحيح. أما الاستكبار عن الحق فهو ألا يستمع الإنسان إلى الحق، وأما الاستكبار بغير الحق فهو التكبر على عباد الله. إن طال لم يملل وإن يكن موجزا ود المحدث أنه لم يوجز.
أعزائنا وأحبتنا الكرام، نعود إليكم والعود أحمد. كنا معكم أستاذ في حديث عن الحرية السياسية في الغرب وما أدت إليه من تفسخ ومن تحلل الأسرة ومن البنى الاجتماعية، وتوقفنا عند الحديث عن الكبت السياسي والضغط الموجود في أمتنا الإسلامية بدواعي متعددة، إما بضغط خارجي أو بضغط داخلي.
نعم، فإن كانت الحرية الشخصية في الغرب والإفراط فيها أدى إلى دمار كبير في البنية الاجتماعية والعمرانية للغرب، فإن الحريات السياسية متقدمة في الغرب على الأقل في شعوبها وفي أوطانها، لكن خارج الغرب فالغرب لا يمارس الديمقراطية، فهو عكس ذلك يحجز ويراقب الديمقراطية بل ويمنعها. ففي بلاد المسلمين الغرب يرفض الحريات السياسية أي الديمقراطية بالمفهوم السياسي. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن الغرب بدأ يشعر بأن ترسيخ الديمقراطية في العالم الإسلامي لا ينتهي بانتصار فلسفة الحداثة أو الليبرالية، بل سينتهي بانتصار الإسلام، ولهذا بدأ يحد من إمكانية غرس الديمقراطية في العالم الإسلامي. وهذه في الحقيقة من إحدى الإعاقات الكبرى أو من القضايا الكبت السياسي الكبيرة التي تعيشها أمتنا. فالكبت السياسي موجود في الساحة الإسلامية، والآن يمكن أن نقول بأن هناك ثلاث أطراف متحالفة ضد إشاعة الحرية السياسية وإشاعة الديمقراطية وإعادة السلطة للأمة في بلاد المسلمين: غزاة وطغاة وغلاة. غزاة من الخارج لم تعد تهمهم ترسيخ الحرية السياسية وهو الغرب، وتجربتنا في الجزائر مثلة، وتجربتنا في فلسطين مثلة، حيث أن الذي أجهد تجربة سياسية ناجحة هو الغرب، ولم يطبق الديمقراطية في الجمهوريات المستقلة الاتحاد السوفيتي في كازاخستان وأذربيجان وكرغستان وغيرها. لماذا؟ لأنها لا تنتمي إلى النادي المسيحي الغربي.
ومثال العراق
هو العراق
الذي جاءت الديمقراطية على ظهر الدبابات.
نعم. إذن فالغرب والغزاة لم يعد يهمهم تطبيق الديمقراطية في العالم الإسلامي. الطغاة هو الاستبداد السياسي في بلادنا، أيضا معيق كبير ومساهم كبير في الكبت السياسي داخل المجتمع. والغلاة أقصد بهم المدرسة الإسلامية التي تكفر الديمقراطية والأحزاب، والمدرسة العلمانية الاستئصالية التي أصبحت ترى في الديمقراطية خطرا عليها. فالغرب قد كفر بالديمقراطية، وحكامنا أو جل حكامنا كفروا بالديمقراطية، والعلمانيون الاستئصاليون كفروا بالديمقراطية
عملية،
والإسلاميون كفروا بالديمقراطية شرعا، يقولون بأنها كفر. إذن فنحن أمام تحالف خطير بين أعداء ألداء لبعضهم البعض، وهذا لا يساعد على إمكانية الخروج من هذا الاختناق السياسي. لكن مع ذلك أقول إن كنا ننتبه إلى التاريخ ومثقفين وعلمائنا انتبهوا إلى السنن التي تحكم التاريخ، فاليوم أمامنا سنة مهمة جدا لصالحنا، علينا تسخيرها من أجل الخروج من مرحلة الكبت السياسي إلى مرحلة المشاركة السياسية للأمة، وهو هذه الصحوة الديمقراطية العالمية الجارية منذ السبعينات إلى الآن، فهي مهمة علينا تسخيرها من أجل نهضة أمتنا ومن أجل الخروج من هذه الكبوة التي طالت عند هذه الأمة.
هناك أستاذ محمد من يستعمل بعض النصوص ويستثمر أو يضعها في غير محلها، لا يستثمر وإنما يضعها في غير محلها، كنصوص متعلقة بطاعة الإمام، ويستخدمها من أجل الإكراه السياسي.
نعم.
ومعلوم أنه لا إكراه في الدين، فكيف أن يكون إكراه في السياسة؟ فمنها
حديث كثيرة متعلقة بطاعة الإمام، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، قالها رسول الله وهو الذي ينبغي أن يطاع في كل شيء، فكيف تعلقون على هذا الأمر؟
فرأينا بأنه يجب التمييز ما بين البيعة الدينية وما بين البيعة السياسية. البيعة الدينية كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي واحد كان خارج البيعة فيمكن أن يكون قد يموت موتة جاهلية، لكن البيعة الدينية ليست هي البيعة السياسية. البيعة السياسية معناها الولاء والطاعة بالمعروف، فإن لم تحكم بما أنزل الله فلا طاعة لك، وبالتالي لابد أن نميز بين الأمرين، بين البيعة الدينية التي تمت للرسول صلى الله عليه وسلم والبيعة السياسية التي تمت للرسول صلى الله عليه وسلم، وما بين البيعة السياسية فقط للمسلمين. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقول بأنه من مات وليس في عنق بيعة مات موتة جاهلية، لكن نحن نعود إلى العصر الراشدي نجد بأن هناك صحابة لم يبايعوا في عهد حينما تمت مبايعة أبو بكر رضي الله عنه، هناك صحابة لم يبايعوا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن عبادة وغيرهم لم يبايعوا. هل أخرجهم أحد من الملة؟ البيعة لا تعني الخروج من الملة أو بأنها الفتنة، لا، لكن أيضا علينا أن نميز في مسألة الطاعة والمعارضة، بمعنى أن حق المعارضة مضمون منذ الميلاد الأول العصر الراشدي. فعلي بن أبي طالب كان في المعارضة، وعباس بن عبد المطلب كان في المعارضة، كثير من الصحابة عارضوا البيعة، إذن فحق المعارضة مضمون منذ أول خليفة مسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في رأيي بأن المعارضة أيضا يجب أن تكون لها ضوابط، فالخروج بالقوة على الحاكم وعلى الخليفة غير ليس معارضة في رأيي.
أستاذ محمد، بالنسبة للحرية السياسية أليست لها حدود؟
طبعا لها حدود،
بمعنى في ظل نظام الدولة الإسلامية هل يمكن أن نؤمن ونقبل بمذاهب وبأحزاب وبتجمعات لها منهج مخالف لمنهج الدولة ولمنهج الأمة؟
في رأيي بأن كل أمة سواء كانت تعبد الله عز وجل أو كانت تعبد شيئا آخر، تعبد الشهوة أو تعبد النار أو تعبد، لابد أنها من عناصر اللحمة لتلك الأمة أو لتلك الحوض الحضاري للأمة قيم، فرزمة القيم هي اللحمة، وفي كل أمة قيم مقدسة سواء كانت ربانية أو كانت بشرية. حتى في الغرب هناك المقدس، هل يمكن أن تقول بأن الألزاس واللورين ليست فرنسية؟ بل أن جارودي حكم على لأنه قال أمرا يقول بأنه مقدس، يتكلم عن أن محرقة الهولوكوست. في كل أمة قيم مقدسة، وأي من أراد الاشتغال وينشط حزبا أو نقابة أو جمعية أو منظمة لابد أن يراعي المقدس في الأمة. حتى في الغرب أيضا نحن في الإسلام عندنا المقدس، وبالتالي من أراد أن يشتغل لابد أن يراعي المقدس، والمقدس هنا ليس اجتهادا بشريا بل وحي، وهذا الفرق النوعي ما بين مقدس الغرب اللي هو إنتاج بشري وقيم أنتجها الغرب ولكن رفع إلى درجة القدسية، وما بين قيم لنا نحن لسنا نحن صاحب الإنتاج، بل إن الله عز وجل قد أنزلها وحيا. فبالتالي من أراد أن يشتغل في التعددية، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت التعددية، الصحيفة عبرت عن التعددية ليس
نعم.
كذلك
نعم.
وهي أول دستور مكتوب في تاريخ البشرية، لا يريد الغرب أن يعترف بأن أول دستور مكتوب في تاريخ البشرية هي الصحيفة، والصحيفة كدستور عبرت عن التعددية.
تمام.
قد كان المسلمون واليهود والمشركين، بمعنى أن منذ البداية أمة قائمة على التعدد، بل حتى الخراج هو ضريبة على غير المسلمين، بمعنى أن حتى بعد الفتح ظل كثير من الناس على غير دين الإسلام ولم يكرموا أحدا الإسلام، لا إكراه في الدين، بمعنى أن التعددية قائمة في العقائد. أما التعددية في المذاهب فهذا تاريخ طويل، عندنا على الأقل 8 مذاهب فقهية في العالم الإسلامي، بمعنى أن التعددية أصيلة في شريعة الإسلام، وبالتالي في التعددية حتى في السياسة مقبولة. أنا في رأيي بأننا نقبل حتى وجود أحزاب سياسية بمرجعيات غربية، ولكن لنحتكم إلى إرادة الأمة، فإن صوتت إرادة الأمة عليهم ففي رأي بأن لا ليس علينا حقا نمنع الأمة.
نرجع إلى المرحلة الراشدية على أساس أنها مرحلة يعني غنية وثرية. فبالنسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه ولعلي كرم الله وجهه هناك نماذج، هلا تفضلتم بذكر بعضها في هذه الحورية السياسية، مثلا علي كرم مع الخوارج، عثمان بن عفان مع الذين خرجوا عليه في المدينة من.
وإن كنت أظن بأن الذين خرجوا على عثمان لا يمكن أن ندخلهم في باب الحرية السياسية، لأن هؤلاء لم معارضتهم لم تكن بضوابط، بل كان خروجا وليس معارضة، خروجا مسلحا.
نعم.
وفرق كبير بين معارضة مدنية بضوابط شرعية تراعي أن لا تدخل في الفتنة وأن تحافظ على الاستقرار العام للأمة، وما بين معارضة تنتهي إلى الفتنة الكبرى. ففي رأيي بأن معارضة التي حدثت في عهد عثمان بن عفان ليست معارضة، بل
في بدايتها قد تكون معارضة
في البداية، ولكن انتهت إلى إلى خروج.
نعم.
وفي رأيي بأن هذا لا يمكن أن ندخل غير مقبول حتى لا في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا في عصره.
طبعا الحال.
لماذا؟ لأنه خروج بالسيف
وهذا
غير مقبول ولا يدخل في باب المعارضة. وفي رأيي بأن لا بد أيضا حتى إن كان حق المعارضة مضمون في الإسلام وفي الشرع، أيضا لا بد أن يكون أيضا راشدا وبضوابط حفظا لاستقرار الأمة وتفاديا للفتنة التي قد تحدث. المعارضة لعثمان بن عفان انتهت إلى فتنة كبرى زلزلت الأمة، بل وما زال زلزالها مستمرا عندنا في بغداد وفي مدن ما بين الشيعة والسنة وغيره، بمعنى أن قضايا المعارضة لابد أيضا أن يكون لنا فيها فقه راشد حتى تكون المعارضة مثمرة.
إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، معادلة صاغها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية واستعصى فهمها على معظم صناع القارئ إلى يومنا هذا. فمتى ترسخ القناعة لدى نخبنا السياسية بكون الحرية السياسية فريضة شرعية وضرورة واقعية؟
أولا أقول الحق يعلو ولا يعلى عليه، وكثير من المسلمين يقولون لماذا الغرب يقودنا نغم أنه كافر ونحن مسلمون ومقودين ومقهورين، والعرب يعيش الرفاة ونحن نعيش الفقر،
لماذا؟
ولكن لا يدركون بأن الحق يعلو ولا يعلى. هذا الغرب الكافر فيه كثير من الحق، في الديمقراطية حق، والشفافية حق، ومراقبة الحكام حق، وإقالة الحكام حق، والنزاهة حق، واحترام الوقت حق، والعمل حق، وروح العمل حق، وتطبيق القانون حق. لا بد أن يعلو الحق حتى وإن كنت كافر،
يعلو في مجال المادة الذي ضعفنا فيه.
نعم. ولكن الغرب الآن يأفل في الغرب إن كان فيه كثير من الحق، لكن أيضا كثير من الفساد وأعلى درجات الفساد، وهي الإلحاد والكفر. ولذا فحضارة الغرب الآن يمكن أن تسقط بسبب هذا الباطل رغم ما تمتلكه من حق. ولذا في رأيي بأن ما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية صحيح، والآن يبرز أمامنا بأن كثير من الغرب يقودنا لأن فيه كثير من الحق. ومن الحق هذه الديمقراطية هذه التي أتى بها الغرب، وهي منتوج مهم جدا وعلينا استيعابه في المشروع الثقافي لنهضة أمتنا
كآلية
وليس كفلسفة، لأن كفلسفة تعطي السلطة المطلقة للشعب، وهذا خلاف جوهري بيننا وبينه. لكن أخذها كآلية وإدماجها في المشروع الثقافي الإسلامي في رأيي أصبح ضرورة بالنسبة للمسلمين، وهذا يدخل حتى في باب الحوار الحضاري بيننا وبين الغرب. فهذا حتى من ناحية الشرعية، فعمر بن الخطاب رضي الله أول من أخذ منتوجا حضاريا لأمة تعبد النار وأدار به الدولة الإسلامية لو ونظام الدواوين وبلغته الفارسية. ولم يعرب إلا في عهد عبد الملك بن مروان، مما يدل على أن الحوار الحضاري هو تبادل المنتوجات. وفي رأيي بأن من المنتوجات الحضارية الغربية التي علينا إدماجها في مشروعنا من أجل نهضة أمتنا من جديد هو هذه الديمقراطية كآلية، ستكون هي ضرورية لكل العالم وحق لكل البشرية، ولكنها ملزمة لنا أمة الإسلام نظر لأنها أصبحت مدخلا لنهضة أمتها.
وقد وصف صلى الله عليه وسلم نظام الملك في الحبشة أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهذا أيضا من باب الحرية السياسية. كنا نتمنى أن نستزيد من علمكم ومعرفتكم بهذه القضايا. أستاذ محمد الطلابي، نشكركم على ما تفضلت به، والشكر موصول لمشاهدين الأعزاء. وإلى حلقة أخرى في أسبوع قادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.